يستعين بها على طاعة الله عز وجل، يعني كما يقال يريد أن يأخذ الخلاصة، ثم يقول لا يريد أن يستمع إلى درس من الدروس في ساعتين أو أن يستمع إلى درس من الدروس في نصف ساعة، وإنما يريد أن يأخذ جملة واحدة حتى ينجو بها بين يدي الله عز وجل. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يلخص له الدين في كلمتين، في كلمتين: قل آمنت بالله ثم استقم. وهذا الحديث يدل على فضل السنة، لأن الصحابي إذا اقترب من النبي صلى الله عليه وسلم وسأله في الدين وعمل بما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على مكانة السنة في الإسلام، فهي المصدر الثاني من مصادر التشريع في دين الله عز وجل. وأيضا هذا يدل على مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنه، فإن الرجل لما اقترب من النبي صلى الله عليه وسلم وسأله الفائدة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أجابه وأفاد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان محبا لأصحابه، وكان يدافع عن أصحابه صلى الله عليه وسلم، ونهى عن سبهم، ونهى عن إيذائهم، وأن من سب واحدا منهم فقد وقع في جرم كبير وخطأ عظيم والعياذ بالله. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم دل الرجل على أمرين: الأمر الأول الإيمان، وهذا شرط في جميع الأعمال والأحوال. يعني لو أن رجلا كافرا تصدق بملء الأرض ذهبا وفعل ما فعل ومات على كفره، هل يدخل الجنة؟ لا، لأن الله عز وجل حرم الجنة على الكفار، فلا بد من الإيمان أولا. فإذا كان الرجل مؤمنا ثم استقام على طاعة الله عز وجل ومعوج، فإنه سيصل إلى الجنة بإذن الله تعالى. في كلمتين: الإيمان ثم الاستقامة. وتحدث الله عز وجل عن الاستقامة في كتابه العظيم، فهذه آية أنزلت على قلب سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم، وهي قوله تعالى في سورة هود: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع القرآن آية هي أشق على النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الآية، آية شديدة، فاستقم كما أمرت. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شيبتني هود وأخواتها، لما قرأ سورة هود وانزلت على قلبي صلى الله عليه وسلم، شاب صلى الله عليه وسلم من شدة ما في هذه السور من الأهوال، تتحدث عن يوم القيامة بما فيه، وتتحدث عن قدرة الله عز وجل، وكيف أنه دمر الأمم الكافرة كقوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط إلى غير هؤلاء، وتتحدث عن الجنة وعن النار إلى آخره. فشاب صلى الله عليه وسلم لأنه كان يتأثر بالآيات التي تقرأ عليه. الآن الرجل يستمع، ما شاء الله ما شاء الله، زادك الله يا شيخ، وكأنه ما استمع إلى كلام الله عز وجل. هذا ما تأثر، ما تأثر. وأسلافنا ما كانوا هكذا أبدا أبدا. عمر رضي الله تعالى عنه يستمع إلى قول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، والطور، وكتاب المسطور، إلى قول الله تعالى: إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع، فينام على فراش المرض شهرا كاملا، يتقلب على فراش المرض. ما شأنك يا أمير المؤمنين؟ ما شأنك يا ابن الخطاب وأنت الذي بشرك صلى الله عليه وسلم بالجنة؟ ما الذي خوفك؟ ما الذي أقلقك بأبي أنت وأمي رضي الله تعالى عنك؟ لأنه علم أن الله عز وجل إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع. وعمر لا يدري هل سيكون من الناجين أم من المعذبين، فيمرض وينام على فراش المرض شهرا كاملا رضي الله تعالى عنه. وهذا من شدة تأثره بكلام الله عز وجل. والحديث أيضا يدل على ذكاء الصحابي، فإن الصحابي رضي الله تعالى عنه يريد أن يأخذ الخلاصة والفائدة في كلمات يسيرة، وهذه هي البلاغة. ليس من البلاغة أن يتحدث الرجل ساعة أو ساعتين أو ما شابه ذلك، لا، كان صلى الله عليه وسلم يتحدث بكلمات يسيرة، لو أراد المستمع أن يقوم بعدها لأحصاها في المجلس الواحد. وكان إذا تكلم بكلمة صلى الله عليه وسلم كررها ثلاثة حتى تحفظ عنه صلى الله عليه وسلم. قال العلماء: الإيمان بالله وحده لا يكفي، بل لا بد من الاستقامة على طاعة الله. طيب، يقول الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، وهذا عند حلول السكرات، وأنت على فراش الموت، وأنت تنظر إلى عيالك وإلى أهلك وإلى ذويك وإلى أصحابك، لكنك لا تستطيع أن تتكلم بكلمة واحدة لأنك رأيت من الغيبيات ما رأيت. وأنت في هذه الحياة الدنيا والتفت الساق بالساق، تتنزل عليهم الملائكة، الملائكة تنزل بالبشارة ألا تخافوا ولا تحزنوا. قال أهل التفسير: ألا تخافوا مما أنتم قادمون عليه، لأنك قادم على أهوال، على مخاوف، بعد قليل وبعد لحظات ستصير بين أطباق الثرى، ويغلق عليك باب القبر، وتسأل بين يدي الله تعالى، فأنت خائف وجل، حذر مما أنت قادم عليه، ولا تحزنوا عما تركتموه في الحياة الدنيا من الأهل والمال والعيال، لأن الله عز وجل قال: وهو لا يخلف الميعاد، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله، فكنتم من المتقين فلا تخافوا على الأولاد والعيال، كونوا مطمئنين. هذه البشارة تكون وأنت على فراش الموت وعند حلول السكرات، إما أن تبشر بجنة عفوة السماوات والأرض، وإما أن تبشر بالنار نعوذ بالله من حال أهل الشقاء. كذلك فإن من الأمور المهمة والتي تحدث الله عز وجل عنها في الكتاب العظيم، وهي قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، فسرها الصديق رضي الله تعالى عنه بقوله: هم الذين استقاموا على التوحيد وتركوا الكفر والشرك. وكان عمر يخطب على المنبر ذات يوم رضي الله تعالى عنه وتلا قول الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، فقال: استقاموا ولم يروغوا روضان الثعلب. يصلي يوما ويترك يوما، يصوم بعض أيام في رمضان ويفطر في أيام أخرى، يصلي الفجر في بعض الأيام ويترك في أيام أخرى، يبتعد عن المحرمات ويترك الدخان ابتغاء وجه الله، ثم بعد ذلك يعود. ما استقام على حال، ما كان رجلا في كلمته. نحتاج إلى الصدق مع الله عز وجل، لأن الله عز وجل قال: من المؤمنين رجال. فكن رجلا مع الله، صدقوا ما عاهدوا الله عليه، كن صادقا. إذا قلت: يا رب تركت هذا الأمر من أجلك وتركت هذه المعصية ابتغاء وجهك، فكن رجلا وصادقا مع الله، واعلم بأن الله عز وجل سيقبل منك، وسل الله تعالى الثبات. فإننا نحتاج لك. اللهم ثبتنا يا رب العالمين. قال العلماء: الاستغفار والتوبة والصلاة لوقتها والمحافظة على الوضوء من مدركات كمال الاستقامة. إذا أردت كمال الاستقامة فاحرص على الاستغفار والتوبة، واحرص على الوضوء، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، واحرص على أداء الصلاة في وقتها. هذه الأسباب وهذه الطاعات تعين على الاستقامة بإذن الله عز وجل. قال العلماء أيضا: الداعية الناجح هو الذي يحرص على الكلام الموجز، لا يتكلم بكلام ينسي بعضه بعضا، لا، لكنه يستن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لخص الدين في كلمتين: قل آمنت بالله ثم استقم. وهناك رواية أخرى لهذا الحديث أذكرها إن شاء الله تعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قل ربي الله ثم استقم. يعني وهذا منتزع من قول الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، فقال له في حديث آخر: قل آمنت بالله ثم استقم. وفي رواية أخرى صحيحة: قل ربي الله ثم استقم. وهناك بقية للحديث، وفيها أن الصحابي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما أخوف ما تخاف علي، تخاف علي من أي شيء؟ فأومأ إلى لسانه صلى الله عليه وسلم وقال هذا. كارثة. إما أن يكون سببا في دخول الجنة، وإما أن يكون سببا في دخول النار، هذا اللسان. وحذر الله عز وجل من الكلام بغير علم، فقال جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، أي لا تتكلمن بغير علم. فقال جل وعلا: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ملكان أعد وجهز لكتابة الحسنات والسيئات، هذه هي الوظيفة. ومن أعجب ما قرأت أن رجلا دخل على أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فوجد الصديق قد أخرج لسانه من فيه وأمسك به وينظر إليه هكذا، فقال له: ما هذا يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وإذا بالصديق يعاتب نفسه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد، أي أن لساني هذا هو الذي أوقعني في البهائم. لسان من؟ لسان الصديق. كان يثنين هما في الغار لسان الصديق، فماذا عسانا أن نقول؟ رجل ضائع تافه. ولعلي قد تحدثت قبل ذلك عن هذه القصة المأساوية، أن شابا لا قيمة له ولا وزن يسخر من كتاب الله عز وجل ويسخر من القراء. وإذا رأيت شابا قال لك استمع يا شيخ، استمع إلى هذه الصرفة، وهو يسخر من كتاب الله عز وجل بكلمة واحدة، خرجت من دين الإسلام بكلمة الكفر. رجل كافر بكلمة واحدة صار من المسلمين، بكلمة واحدة حلت لك المرأة، بكلمة واحدة حرمت عليك المرأة، بكلمة واحدة عسى الله عز وجل أن يجعلك في أعلى جنات النعيم، وبكلمة واحدة صرت في الدرك الأسفل من النار. لذلك لما سخر المنافقون من النبي صلى الله عليه وسلم وسخروا من أصحابه، نزل قوله تعالى: ولئن سألتهم لماذا فعلتم هذا لا يقولون إنما كنا نخوض ونلعب. يا أخي نلعب نسل الوقت. قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فكفرهم الله تعالى بكلمة. فاتق الله عز وجل في لسانك هذا، اتق الله. يقول اللسان يخاطب الأعضاء في كل يوم، تخاطب اللسان الأعضاء تقول للنسان اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوجدت اعوجدنا. ما من يوم إلا والأعضاء تخاطب هذا اللسان. والعجيب كما قال العلماء أن اللسان هو العضو الوحيد الذي لا يعرف التعب. يعني أنت إذا حركت كفك هكذا مرات ومرات، أو إذا مارست عملا من الأعمال ببدنك أو بأي عضلة، فإنك تشعر بتعب وتريد الراحة. إلا اللسان، لو أنك تكلمت آلاف الكلمات فإن هذه العضلة لا تشعر بالتعب ولا بالملل. فاجعلها عونا لك على طاعة الله، واتق الله عز وجل في لسانك. ألخص هذه الفوائد حتى لا أطيل على أحبابي في الله. قال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه عند قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قال رضي الله تعالى عنه: استقاموا أي لم يشركوا بالله شيئا. وقال أيضا: لم يلتفتوا إلى إله غيره، وهذه قريبة من الأولى. وقال أيضا رضي الله تعالى عنه: ثم استقاموا على أن الله تعالى ربهم، استقاموا على ذلك. وعمر قال: لم يروغوا روغان الثعلب. وعن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال في تفسير هذه الآية: أي استقاموا على أداء الفرائض، صلوا الصلوات الخمس في جماعة، فهذه الاستقامة. فما من رجل قد حرص على أداء الصلوات الخمس في جماعة إلا وكان من المستقيمين، وما من رجل فرط في صلاة واحدة إلا وصار من المنحرفين والعياذ بالله. وعن أبي العالية أنه قال: ثم استقاموا أي ثم أخلصوا له الدين والعمل، أي الإخلاص، لم يشركوا بالله شيئا، قاموا بأداء الفرائض، كانوا من المخلصين لله عز وجل. هذه الخلاصة في تفسير الآية. وعن قتادة رضي الله تعالى عنه أنه قال: ثم استقاموا أي على طاعة الله عز وجل. وأخيرا كان الحسن رضي الله تعالى عنه إذا قرأ هذه الآية وهي قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قال: اللهم إنا آمنا بك فارزقنا الاستقامة. إن الذين قالوا ربنا الله آمنوا بالله، اللهم إنا آمنا بك فارزقنا الاستقامة. وأخيرا أوصي نفسي وإخواني بالثبات على الطاعة. بعض الناس إذا من الله عز وجل عليه بالطاعة وأعفى اللحية وقصر ثوبه، وإذا رأى رجلا يسخر منه فإنه يشعر بضعف وبألم وكأنه من المخالفين. لا، أنت في هزيمة نفسية، أما يكفيك شرفا أنك تشبهت بالحبيب صلى الله عليه وسلم؟ أما يكفيك شرفا أنك تشبهت بسادة العالم وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ بعض الناس إذا من الله تعالى عليه وترك الدخان وجلس مع أصدقاء السوء قالوا له: من الذي فعل بك هذا؟ أنت صرت مطيعا لزوجي؟ أثرت عليك؟ يا رجل اجبر. والله العظيم هذه حدثت آلاف المرات. المرأة أثرت عليك؟ امرأة أثرت علي؟ لا، اعطني. لذلك أقول يجب عليك أن تقوم بتغيير الأصحاب إذا من الله تعالى عليك بالهداية. يا شيخ إن شاء الله سأكون داعية، سأجلس معهم حتى أكون سببا في هدايتهم. لا، أنت ضعيف، أنت لا تصلح أن تكون داعية. الآن تثبت وتوغل وتعمق وكن ثابتا على أرض صلبة، ثم بعد ذلك كن داعيا إلى الله. لكنك في البداية تجلس مع قرين السوء يسخر منك. إننا نقول لهؤلاء: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. وهؤلاء الذين يسخرون من عباد الله الطائعين أخشى على هؤلاء من الكفر والعياذ بالله. قال العلماء: من استهزأ بشيء من دين الله أو من شعائر الله حتى وإن كان هازلا مازحا خرج من دين الإسلام والعياذ بالله. يقول على اللحية مقش، يقول على النقاط خيمة، يقول على مش عارف مين الدقانة تبعهم. تبع مين يا ابني؟ تبع مين؟ ماذا تقول أنت؟ تنتمي إلى من؟ إلى أهل السنة أم إلى الشيعة أم إلى الكفار والمشركين؟ فلنتقي الله عز وجل في هذه الألفاظ. أسأل الله تعالى أن يفقهني وإياكم في دين الله. شكرا لكم على حسن استماعكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.